بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالباب الأول الذي مر بنا في هذا الكتاب هو من يكمل
باب من حق التمثيل.
أول باب قبل هذا،
أول باب باب بيان،
اتركوا أبا بلال. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. طيب، والباب الثاني باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. طيب، الأخ يقول: إن كان مجرد الاكتواء يقدح في كمال التوحيد، فلما اكتوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يذكر حديثا في أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى؟ هو كوى غيره، كوى سعدا أمر بأن يكوى، أما أنه اكتوى فلا. ثم أيضا قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء، نبه على هذا الشيخ ابن تيمين عليه رحمة الله، أن الأمر قد يكون مكروها كراهة تنزيه، فيفعله النبي عليه الصلاة والسلام ليبين جوازه مع الكراهة. يعني يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشرب الرجل قائما، ثم يأتي من فعله عليه الصلاة والسلام أنه شرب قائما، فهذا لا يقال أبدا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في المنهي. ويجمع العلماء يقولون إن النهي للتنزيه، فعلى هذا هل يقال أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب قائما وقع في كراهة التنزيه؟ الجواب لا، وإنما فعله لبيان جوازه، فيكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك في حقه من باب البلاغ، من باب البلاغ والبيان، فلا يكون مكروها في حقه، وإنما يكون من باب البيان لجواز هذا الشيء، فحين فعله كان مبلغا لرسالة ربه، لأن البلاغ قد يكون بالقول هو الأكثر، ويكون بالفعل، ويكون كذلك بالإقرار، فهذا من ذلك. إذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء فيه من ذلك، فلا يقال إنه وقع في كراهة التنزيه مثلا أو كذا. غيره لو فعل لقيل في حقه إنه وقع في كراهة التنزيه لو شرب قائما، ولكنه لما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام يكون للبيان. فيكون مستحبا في حقه، وإن لم يتعين إلا ذلك الأمر بيانا فيكون واجبا في حقه عليه الصلاة والسلام. طيب، نبه على هذا الشيخ ابن تيمين في شرحه للأصول من الأصول. يقول الاخ روى الترمذي من حديث روى الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كوى اسعد بن زراره من هذا من هذا الباب. طيب سنت. هل الذي يصاب بمرض النفس الشيطان يقرا عليه القران وهو فاقد الذاكره وهو يريد ان يكون من السبعين؟ الجواب لا، لم يطلب هو ذلك، وانما رؤي على هذه الحال فقري عليه، ما فيه، ليس داخلا، يعني ليس داخلا في الحديث بمعنى انه لا يدخل السبعين، بل هو اذا حقق التوحيد يدخل، ليس طالبا هو للرقية، وانما وقع عليه التأثر بالنفس فقرئ عليه. هو شغل المسجل فقع نفسه، يعني اذا شغل كان هناك شريط قرآن اراد ان يسمعه، وراد كذلك ايضا ان يكون هذا من، يعني هل هذا الامر يقاس على ما لو ذهب الى شخص اخر وقال ارقني؟ ان كان قصده الاستماع للقران فوقع له التاثر فلا، واما ان كان قصده طلب الرقيه فيظهر انه داخل في طلب الرقيه. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما ذكر الشيخ رحمه الله التوحيد وذكر فضله وذكر تحقيقه، ذكر التوحيد وفضله وبماذا يكون تحقيقه، وهو بالتوكل على الله عز وجل حق التوكل كما في الباب السابق، ناسب أن يذكر الخوف من ضده، ناسب أن يذكر الخوف من ضده. ما هو الذي هو ضد التوحيد؟ الشرك، وهو الشرك. وهذا الباب عقد لأجل أن يحذر المؤمن الشرك بالله عز وجل. تعرف وتلمس قوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله، تلمس قوته وما أعطاه الله عز وجل من قوة علمية وقوة كذلك في تطبيق هذا العلم من أبوابه، وكان داعية توحيد نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. باب الخوف من الشرك. وحذيفة رضي الله عنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، لما؟ مخافة أن يدركني. وحقيقة الخوف من الشرك كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، حقيقة الخوف من الشرك، يعني هل يكفي في مجرد الخوف من الشرك أن تقول أنا أخاف من الشرك، أو له حقيقة وله ضابط يعرف به الخائف من غير الخائف؟ بعض الناس يخاف بلسانه أخاف من الشرك، ولكن أعماله لا تصدق هذا الخوف، فيكون ادعاء. حقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله، صدق الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه صدق الالتجاء إلى الله، والاعتماد عليه، يصبح والاعتماد عطفا على صدق، ويصبح والاعتماد عطفا على الالتجاء. والابتهال والتضرع إليه، والابتهال والتضرع إليه. إذن هذا الشيء يكون قائما بقلب العبد. بقي شيء آخر، قال والبحث والتفتيش عن الشرك، والبحث والتفتيش عن الشرك، عن الشرك ووسائله. والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه، الذريعة والوسيلة بمعنى وذرائعه، ليسلم من الوقوع فيه. انتهى كلامه. ليسلم من الوقوع فيه. إذن هذا الأمر ليس بالادعاء، وإنما هو قول يصدقه عمل، فيصدقه عمل القلب بصدق الاعتماد على الله عز وجل الذي هو التوكل، ويصدقه كذلك حال الإنسان بالبحث والتفتيش عن الشرك وعن وسائله وذرائعه. وهذا يلزم منه طلب هذا العلم الذي هو علم التوحيد. قال رحمه الله تعالى: إذن هذه فائدة. لماذا ذكر هذا الباب عقب تلك الأبواب وهو مناسب؟ يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: ولأن الإنسان قد يرى، ولأن الإنسان، قال الشيخ ابن عثيمين، لماذا ذكر الآن هذا الباب عقب الباب الذي قبله؟ يقول: لأن الإنسان قد يرى أنه حقق التوحيد ولم يحققه، لأن الإنسان قد يرى أنه حقق التوحيد ولم يحققه، فعلى هذا يبقى خائفا من عدم تحقيقه للتوحيد، ويبقى وجلا من خوف من ملل الشرك. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آية عظيمة محكمة في الرد على المخالفين في هذا الباب. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وكل متشابه يعود إلى هذه الآية. أهل العلم الراسخون يعيدون المحكم، يعيدون المتشابه إلى المحكم، وأهل الزيغ يعيدون المحكم إلى المتشابه. أهل العلم الراسخون فيه يعيدون المتشابه إلى المحكم، وأهل الأهواء والزيغ يعيدون المحكم إلى المتشابه ابتغاء الفتنة والتلبيس على الناس. فهذه آية محكمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ما جاء من الأدلة التي ظاهرها أن الله عز وجل حرم الجنة على صاحب معصية لم تبلغ حد الشرك، كل كل ما جاء في الأدلة من أن الله عز وجل حرم الجنة على صاحب معصية لم تبلغ حد الشرك فإنه من المتشابه الذي يعاد إلى هذه الآية من المتشابه الذي يعاد إلى هذه الآية فيحتاج إلى توجيه يكون من المتشابه الذي يحتاج إلى توجيه فيذكر أهل العلم أجوبة في ذلك فيذكر أهل العلم أجوبة في ذلك فقد حرم الله عليه الجنة كيف حرم الله عليه الجنة وهو مرتكب لكبيرة وقد قال الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيكون معنى حرم الله عليه الجنة إذا جاء في معصية دون الشرك بمعنى أنه حرمها تحريما أوليا حرمها تحريما أوليا يعني لم يدخل من الداخلين أول مرة إذا شاء الله أن يعذبه أو تكون من أدلة الوعيد التي تذكر على ظاهرها ونرجعها إلى هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء طيب وجه مناسبة هذه الآية لهذا الباب الخوف من الشرك قال باب الخوف من الشرك وذكر هذه الآية وجه الارتباط أو المناسبة بين هذه الآية وبين الباب أن الشرك إذا كان لا يغفره الله أن الشرك إذا كان لا يغفره الله عز وجل فإنه يجب أن يخاف منه فإنه يجب أن يخاف منه قال رحمه الله وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأخبر الله عز وجل أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء فمن شاء الله أن يغفر له غفر ومن شاء أن يعذبه بحسب على ذنبه ثم يكون مصيره إلى الجنة من الموحدين عذبه ثم خرج من النار هذه الآية أهل الفتن من المعتزلة والخوارج يجعلونها في التائب بعض أهل البدع يجعلونها أو بعض الناس يجعلونها في التائب وهل هذا يستقيم؟ هل هذا يستقيم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ممن تاب يستقيم أم لا لا يستقيم لأن الذي يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة فإنه يغفر له الشرك وغير الشرك قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والله عز وجل قبل توبة السحرة الساحر كافر، فانقلبوا إلى أولياء لله عز وجل لما تابوا إليه سحرة فرعون. ففي هذه الآية رد على الخوارج والمعتزلة الذين الخوارج الذين يكفرون بالذنب، والمعتزلة الذين يخلدون صاحب الكبيرة في النار. من الشرك الخوف من الشرك الأكبر والأصغر من صغيره وكبيره، لأن تسمية أهل العلم للشرك الأصغر بأنه أصغر ليس تقليلا لشأنه، وإنما هو في مقابل الأكبر، وإلا فهو كبيرة من الكبائر العظيمة، ولكنه أصغر بالنسبة إلى الأكبر، لأن الشرك الأكبر ينقل عن الملة يخرج عن الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. قال رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام، الخليل هل يدخل الشرك الأصغر؟ أخي يقول: هل يدخل الشرك الأصغر في هذه الآية؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه المسألة وقع نزاع بين أهل السنة في عمومها، هل يدخل فيه الشرك الأصغر في الجزء الأول من الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ فمن أهل العلم من يقول هذا شامل للأكبر والأصغر، فكلاهما لا يغفره الله، وبعض أهل العلم يقولون إن المراد من هذه الآية هو خصوص الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني شركا أكبر. والناظر إلى عموم الآية يرى أنها عامة لم تخصص شركا دون شرك، فوجب الخوف من ذلك، من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. وبعض أهل العلم يعني هذه أيضا شيء مرتبط بذلك الأمر السابق، وهو أن معنى لا يغفره الله لا يلزم في الشرك الأصغر، لا يلزم أن يدخل صاحبه النار، لا يغفره الله لا يلزم أن يدخل صاحبه النار، بمعنى أن الشرك الأصغر يوزن مع السيئات، يدخل في الموازنة مع السيئات، فإذا وزنت الحسنات والسيئات يكون في السيئات الشرك الأصغر لا يغفره الله، لأنه لو غفره سبحانه وتعالى، لو غفر الشرك الأصغر لم يعد سيئة ولم يدخل في الموازنة، فإذا هو لا يغفره ولا يلزم أن صاحبه يدخل النار، بمعنى أنه يدخل يكون في الموازنة، فمن رجحت سيئاته بما فيها الشرك الأصغر على حسناته عذب على قدر ذنبه، ومن رجحت حسناته على سيئاته التي فيها الشرك الأصغر دخل الجنة، وينطبق عليه أنه لم يغفره الله لأنه قد وزن. قال رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه آية عظيمة وفيها دلالة واضحة على مناسبة للباب، مناسبة واضحة للباب. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، من هذا الذي قال وجنبني؟ إنه إبراهيم الذي قال الله عز وجل فيه كما في الباب الذي سبق: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أربعة أوصاف عظيمة في في إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. انظر الآن إلى فقه الشيخ، ما قال وقال إبراهيم مجردا، وإنما قال وقال الخليل لكي ينبه إلى أمر، وهو أنه إذا كان هذا القول صادرا من خليل الرحمن الله عز وجل لم يتخذ فيما أخبرنا سبحانه وتعالى أحدا من البشر خليلا إلا إبراهيم ومحمدا عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الخليل الذي هو بهذه المرتبة وبهذه المنزلة يخاف على نفسه الشرك، فغيره ممن هو دونه من المؤمنين والصالحين فضلا عن العصاة وفضلا عن المقصرين من باب أولى أن يخافوا من الشرك. نكتة وقال الخليل، هذه النكتة تبين دقة وغزارة علم الشيخ عليه رحمة الله. قال وقال الخليل عليه السلام، هذا وضع الشيء في موضعه وبهذه بهذا التناسب هذا من البلاغة. وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وجنبني وبني، جنبني يعني جعلني في جانب، واجعل عبادة الأصنام في جانب آخر لا نصل إليها ولا تصل إلينا، فهذا أبلغ من امنعني أن أعبد الأصنام، لأن فيها شدة المباعدة. ثم طلب من الله عز وجل أن يكون هذا الأمر له ولبنيه، هذا من حرص إبراهيم عليه الصلاة والسلام على صلاح ذريته، كان معتنيا عليه الصلاة والسلام بذريته. في هذا يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولما قال الله عز وجل له إني جاعلك للناس إماما، ماذا قال؟ من ذريتي. قال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين، معناه أنه سيكون في ذريتك من كان على هذا إماما في الدين، وسيكون من ذريتك من هو ظالم. ذكر ابن كثير رحمه الله عند قول الله عز وجل أيضا مما هو يبين لنا حرص إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويبين خوفه من الله سبحانه، في قول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. يقول هيب ابن الورد وهو من العباد يا خليل الرحمن تبني بيت الرحمن وأنت خائف ألا يتقبل منك. انظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني من؟ ماذا يبني؟ بيت الرحمن بأمر من الرحمن، وهو خليل الرحمن قائم بهذا الأمر العظيم، ومع ذلك يخاف ألا يقبل منه، يدعو الله عز وجل أن يتقبل منه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكذلك هنا يخاف أن يقع أو يعني يطلب من الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والخلة أخف من المحبة، الخلة أخف من المحبة، وسيأتي مزيدا لهذا في ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في باب التغليظ، ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال رحمه الله وقوله الأصنام، الفرق بين أو العلاقة بين الصنم والوثن العموم والخصوص المطلق، العلاقة بين الوثن والصنم من حيث العربية إطلاق العربية العموم والخصوص المطلقة. فكل صنم وثن، كل صنم فهو وثن، وليس كل وثن صنما، وليس كل وثن صنما، لأن الصنم ما كان مصورا، ما كان مصورا، صنم ما كان مصورا على أي صورة، صورة بني آدم أو صورة حيوان، ما كان مصورا فهو صنم. والوثن والوثن يشمل المصور وغير المصور. فتمة كلام إبراهيم فيما أخبرنا الله عز وجل في كتابه قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما هو السبب؟ ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال رحمه الله فبين أن السبب في هذا الدعاء أن هذه كانت من أعظم أسباب ضلال كثير من الناس. وإذا كان الشرك يقع فيه كثير من أذكياء هذه الأمة، أذكياء ولكنهم يقعون في الشرك، بل كثير ممن يدعي العلم لا يعرف من التوحيد إلا ما أقر به المشركون من توحيد الربوبية، فكيف بمن هو دونه؟ كثير من الذينهم يدعون بالدكاترة في علوم الدنيا عندهم ذكاء خارق، ولكنك تعجب إذا وجدته يذهب إلى قبر البدوي أو إلى يذهب إلى ماذا، قبر ولي من الأولياء أو ما أشبه ذلك ويدعوه، عنده ذكاء ولكنه ماذا، حرم هذا الفقه في التوحيد. قال رحمه الله: وفي الحديث أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فإذا هناك من الشرك ما هو أصغر وهناك من الشرك ما هو أكبر. تعريف الشرك الأصغر، تعريف الشرك الأصغر هو كل ما أتى في النصوص أنه شرك، كل ما أتى في النصوص أنه شرك، يعني جاءت تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. تقدم الكلام على حكمه. قال: فسئل عنه فقال: الرياء. يأتي باب خاص بهذا الأمر وهو الرياء. فمن الرياء ما يكون شركا أكبر، ومنه ما يكون شركا أصغر. والمراد بهذا الحديث يسير الرياء، القليل من الرياء الذي يدخل في تحسين العمل، كما تبينه روايات هذا الحديث. يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته بما يرى من أجل من نظر الناس إليه، كما جاء في الحديث، وسيتكرر هذا الحديث في ذلك الباب. طيب، أنا ما عندي ساعة، كم ساعة؟ خمسة. طيب، طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.